باب الجهل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى
الباب الذي بعده ثم نأتي به.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أهل الجنة والنار. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن عبية عن هشام التستواري قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخلقون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو من ذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، ثم قال: إنه عرض علي كل شيء تولدونه، وعرضت علي الجنة، حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، أو قال: تناولت منها قطفا، فقصرت يدي عنه، وعرضت علي النار، فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في جرة لها ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وإنهم كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما، فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أورد الإمام مسلم رحمه الله تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث: حديث جابر بن عبد الله، وأورده من طريقين، وأورده من طريق أبي الزبير بن جابر محمد بن مسلم بن تابر المكي من طريقين عنه، ثم ذكر طريقا ثالثة معلولة وهي من طريق عبد الملك بن أبي سليمان الفزاري الكوفي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر، ثم أورد على إثر ذلك حديث أسماء وهو في صحيح البخاري، وأورده الإمام مسلم من ستة طرق، ثم ختم الباب بحديث عبد الله بن عباس وهو عند البخاري أيضا، وأورده الإمام مسلم من طريقين. مجموع طرق حديث جابر الذي سمعتم لفظه ثلاث طرق، اثنان منها عن أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير يروي عنه هشام ابن أبي عبد الله ثنبر الدستوائي، والراوي عنه هاهنا إسماعيل ابن علية، وإسماعيل ابن علية علية أمه، واسم أبيه إبراهيم، فهو إسماعيل ابن إبراهيم المقسمي أبو بشر البصري الأسدي مولاه، وأما الدورقي فهو العبد يعقوب بن إبراهيم، وهذا الإسناد خماسي. يقول جابر: وأفادنا أن الكسف كان في يوم شديد الحر، وهذا يفسر ما سيأتينا في حديث أسماء وهو الحديث الذي يلي هذا الحديث، فإنها ما استطاعت أن تصلي وهي أنثى لا تقوى على ما يقوى عليه الرجال، فأصابها غشي فكانت بجانبها قربة ماء، فكانت تضع من هذه القربة وهي في الصلاة على رأسها وعلى وجهها كما يأتينا، وفي هذا أن العمل الذي ليس بكثير ولا متوال ويكون هنالك حاجة إليه فهو ليس بمبطل للصلاة. يقول جابر: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلى صلاة الكسوف بأصحابه. فإذا من السنة أن تكون صلاة الكسوف جماعة، فصلاها صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعد أن أمره المنادي بأن يقول الصلاة جامعة، فاجتمع عليه الرجال والنساء فأطال هذه صلاة الصلاة، فأطال القيام الأول بعد أن كبر تكبيرة الإحرام كما سيأتينا في طريق الثالث. قال: فأطال القيام الأول حتى جعلوا يخرون، من خلفه شرعوا يخرون أي يسقطون وهم قيام من شدة طول الصلاة، حتى جعلوا يخرون. ثم ركع الركوع الأول فأطال، ثم رفع رأسه من الركوع الأول فأطال، ثم ركع الركوع الثاني فأطال، ثم رفع فأطال. في هذا تصريح بأن الرفع من الركوع الثاني فيه تطويل، وهو زيادة على ما سبق من أحاديث التي سكتت عن مثل هذا التطويل، ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال. هل يمكن أن يقال أن الرفع أيضا يشمل الرفع بين السجدتين؟ يمكن، وإن كان السياق يقضي بأن المراد بالرفع ياهنا إنما هو الرفع من الركوع الثاني، وما قاله الشارح الإمام النووي رحمه الله بأنه لم يثبت ولم ترد أي رواية من الروايات التي فيها تطويل ما بين السجدتين، فهذا ليس بالصحيح، بل ثبت ذلك كما نوهنا عليه سابقا وكما سيأتينا عند قراءة كلامه في الشرح إن شاء الله تعالى. ثم رفع من الركوع الثاني فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام، أي قام إلى السجدة الثانية. إذن حديث جابر بن عبد الله من طريق خصيصه وكثير الرواية عنه وهو أبو الزبير، حتى أن الإمام أبا حيان ألف جزءا مطبوعا سماه ما رواه أبو الزبير عن غير جابر. فرواية أبو الزبير عن غير جابر قليلة محفوظة، وجل رواياته عن أبو الزبير. إذن رواية أبو الزبير عن جابر بطريقيها، هذه الطريق والطريق التي تليها، بخلاف الرواية عن عطاء بن أبي رباح ومداره على عبد الملك الفزار فهو صدوق يخطئ. عبد الملك ذكر في روايته عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بثلاث ركعات، ركع ثلاث ركعات. والزبير ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بركوعين، فكما اختلف على عائشة ورجحنا فيما مضى أن الثابت عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعين ثلاث، فكذلك نقول مقدما، وأن الثابت عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعين ثلاثة كما في هذه الرواية التي قدمها الإمام مسلم. قال: فكانت أي صلاته صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، أي أربع ركوعات في ركعتين، بمعنى أنه ركع في كل ركعة مرتين، ركع في كل ركعة مرتين، وأربع سجدات، أربع سجدات كالمعتاد، أربع سجدات كالمعتاد، ولكنه ركع صلى الله عليه وسلم أربع ركوعات. ثم قال: أي ثم قال بعد أن فرغ من صلاته فقام وخطب صلى الله عليه وسلم كما قالت أسماء وعائشة، وهنا ثم قال، وهذه خطبة من السنة أن يفعلها الإمام صلى صلاة الكسوف أو الخطوب أو صلاة الآيات، وكما سبق أن قررنا بناء على ألفاظ أحاديث مضت أن من السنة أن تكون هذه فيها التخويف والترهيب وفيها ذكر النار وذكر عذاب القبر وما شابه. ثم قام قال ثم قال إنه عرض علي كل شيء تولدونه، أي كل مكان وكل منزل تدخلونه في الآخرة من الجنة أو النار من عذاب أو من نعيم، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. فالولوجة هنا من العلاج، والعلاج هو الدخول كما هو معلوم. فعرض عليه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في هذه المدة التي ربما استغرقت نحو الساعة والنصف إلى ساعتين في هذه الأربع ركعات، عرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم كل شيء يعني سندخله العاصي منا والبر والفاجر والطائع والعاصي، فكل هذه الأماكن جاءت فيما شاء الله تعالى أن يراه نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء التفصيل فقال تفصيل ما أجمل سابقا، قال فعرضت علي الجنة، عرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الجنة حتى لو تناولت منه منها قطفا أي عنقود عنب، ثم ورد في الأحاديث أخرى أخذت القطف، هذا القطف الذي هو من العنب قرب علي، فلو أردت أن آخذه لأخذته، بل هم صلى الله عليه وسلم أن يأخذه. ثم لما مد يده لم تطله كما ستأتينا في الرواية الآخرة، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن القطف والأقل فيما بدا له بعد ذلك، أعرض عن هذا فيما بدا له بعد ذلك، أو قال الشك من الراوي عن جابر أو من هو دونه، يعني الشك إما من أبي الزبير وإما من هشام الدستوائي الراوي عنه في هذه الرواية أو من إسماعيل ابن علي، قال أو قال حتى تناولت منها قطفا أخذته، حتى تناولت أي كدت وأنا أتناول، لم يقع التناول وقوعا حسيا صحيحا إنما وقع هم بذلك، أو قال تناولت منها قطفا تناولت وأخذته، والمراد على ما سيكون لو أني تابعت فعلي وما بدا لي أن أعرض عن ذلك لكان قريبا مني، وكان ذلك في تناول يدي، كان في تناول يدي ولكنه صلى الله عليه وسلم ما فعل، فقصرت يدي عنه، قصرت عن تناوله، قصرت عن قطفه، والأمران قريبان والأمر سهل. ثم بدا له قصرت يده عنه، وعندما قصرت أو بدا له في حال مد يده فقصرت، حتى نجمع بين هذه الرواية والروايات الآتية في الباب إن شاء الله. هذا الحال الأول، وهذا الحال حال النار يقال فيه الوعيد، وأما الحال الثاني فيقال فيه الوعد، الوعيد في النار والوعد في الجنة، هذا الوعد في الجنة، والثاني الوعيد في النار. فأرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه الرؤية التي أراها الله إياها رؤية العين من تربيته لربه، فالله هو الرب والرب هو المربي والرب هو المدبر والرب هو المالك والرب هو السيد، فملكه وسيادته سبحانه وتعالى سيان لجميع الخلق، وأما تدبيره وتربيته فتتفاوت، فهو يربي ويدبر أمر أنبيائه وأمر أوليائه وأمر الصالحين على حال غير حال غيرهم. فالرب له أربعة معاني، معنيان مشتركان بين جميع الخلق ومعنى يعني يتفاوت فيهما الناس والأنبياء الله جل في علاه هو الذي يربيهم وهو الذي يدبر أمرهم. فهذه التربية في هذه الرؤية وهذا التدبير الذي وقع من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هو أمر خاص به، ولعله لم يقع في هذه الدنيا على هذا الحال وهذا النحو لأحد غيره صلى الله عليه وسلم. قال وأرضص عليه النار، النار الأخروية، النار إذا أطلقت بالألف واللام فلا يراد بها هنا الجنس، الألف واللام في النار لا يراد بها النار أي جنس النار أيا كانت في الدنيا أم الآخرة، وإنما يراد بها أهل العهد، النار المعهودة، النار التي ذكرت ولا سيما في مقابل الجنة، فلا يراد بها إلا النار المعهودة وهي نار الآخرة. وأرضص عليه النار أي النار الأخروية. فرأيت في هذه النار امرأة من بني إسرائيل. هنا وقع الخلاف في الرواة عن هشام عن أبي الزبير عن جابر، فقال ها هنا الراوي عن هشام وهو ابن علية قال امرأة من بني إسرائيل، وقال في الرواية التي بعدها عبد الملك بن الصباح بدل أن يذكر امرأة من بني إسرائيل ذكر امرأة من حميرية أي امرأة من عشيرة أصلية وتفرعت عنها كثير من عشائر يمنية. قال فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها، تعذب وكان عذابها هذا بسبب هرة لها. يبدو أنها أن عدم إطعام الهرة أمر من الصغائر، لكن إن ترتب عليها القتل والموت وترتب على ذلك الاستخفاف وعدم الاعتناء فهذا يصبح من الكبائر. فمن كانت له ولاية حتى لو على حيوان فالواجب عليه أن يقوم بها بإطعامها أو بالاستغناء عن هذه الولاية. إذا لم يكن واحد قادرا على أن يقوم بالولاية الواجبة عليه فإما إن لم يستطع القيام فيستغني عن القيام حتى لا يسأل عند الله عز وجل. ويليت كل من كان صاحب ولاية لا يقدر يقول لا أقدر، يقول لا أقدر، لما وقع فساد، لما وقع فساد. والرحمة بالأمة إذا كان المسؤولون كانت نفوسهم أكبر من مناصبهم، والرحمة بالأمة إذا كان الأغنياء نفوسهم إذا كانت نفوسهم أوسع من أموالهم، والعذاب على الأمة إذا كانت المناصب أكبر من النفوس وإذا كانت الأموال أكبر من النفوس، فحينئذ يقع العذاب. قال وأرضص علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمه، ربطت لها الهرة لا حرج، لكن من ربط حيوانا فمنعه من أن يأخذ ما رزقه الله بسعيه وكده وأكله فأبقاه في مربطه ولم يقدم لهذا الحيوان الطعام فهو أثم. يجوز حبس الحيوان؟ يجوز لكن بشرط أن يطعم، أما أن يحبس فلا يطعم فهذا حرام. هذا يشمل الهرة ويشمل الشاه ويشمل البقرة ويشمل العصفور ويشمل كل شيء. يا أبا عمير ما فعل ابن غير؟ كان محبوسا في قفص ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن سليم فوجده قطاع فكان يبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدلالة الإشارة في النص أقره على ربط العصفور، أقره على حبس العصفور في القفص. فحبس العصفور في القفص جائز بشرط، شرط إيش؟ أن يطعم. في شرط آخر، بعض أنواع العصافير فيما يقول أهل الاختصاص إن ثبت قولهم، بعض أنواع العصافير إذا حبس مات فإن ثبت هذا فهذا الصنف لا يقبل. إن ثبت هذا فهذا الصنف لا يقبل. نرجع للحديث. قال ربطتها فلم تطعمها، لم تطعمها في مربطها، ولم تدعها، لم تتركها تأكل من خشاش الأرض، تأكل من هوام الأرض وحشراتها. فحبسها الذي يؤدي إلى وفاتها كان سببا لعذابها في النار. وفي هذا إشارة إلى نصب الحيوان، وإلى أن الشرع يعتني بالحيوان عناية جيدة. ورأيت فيها، أي رأيت في النار الأخروية في ذاك المقام الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم يصلي. طبعا هذا المقام، هذا الصلاة ينافي الخشوع؟ هذه الرؤية، هذا الضبط ينافي الخشوع؟ لا، هذا لا يحتاج إلى كلفة وإعمال دين. هذا أمر يحتاج لكلفة، كما لو قيل لك ماذا قرأ الإمام اليوم؟ قلت كذا، هذا لا يحتاج لشيء. أو ماذا خطب اليوم الإمام الخطيب؟ فقلت كذا لا ينافي. فهذه رؤية لا تكلف فيها ولا إعمال ذهن ولا شروط قلب ولا شيء، هي حكاية أخبار رآها النبي صلى الله عليه وسلم. أما تأثره صلى الله عليه وسلم فكان على أبلغ حال، ومن لم يكن متأثرا كتأثره في حاله ومقامه ذلك أصابه تعب، أصابه تعب حتى كاد بعضهم أو بل خر بعضهم من قيام، خر بعضهم من قيام. فالجو حار وحرارة الجو، الله هذا تربية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، أوجد فيه هذا الاستعداد، أوجد فيه هذه القوة، وأوجد فيه تلك الرؤية، وأوجد فيه تلك المناجاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها يتلو. النبي وهو يرى كان يتلو، كان يتلو كلامه سبحانه وتعالى، كان يقرأ كلامه سبحانه وتعالى. قال ورأيت فيها أيضا أبا ثمامة عمرو بن لحي، فذكره هاهنا صلى الله عليه وسلم بكنيته، ولحي لقبه واسمه عمرو بن مالك. من قال عمرو بن لحي ومن قال عمرو بن مالك لا تعارض، فبن لحي لقبه والكنية أبو ثمامة والاسم عمرو بن مالك. يجر قصبه في النار، رآه يجر أمعاءه في النار، وهذا جزاء والعياذ بالله تعالى من غير وبدل، لما ورد في ما مضى أنه أول من سلم بالثوائب، أول من ابتدع في ملة إسماعيل. فالبدعة وإن وقعت في ملة كفرية أو في ملة وقع فيها تغيير وتبديل، فهذه البدعة ينال صاحبها من النار. يعني النصارى غيروا وابتدعوا وما زالوا يبتدعون، وكلما ابتدعوا مع أنهم في النار إلا أنهم يعذبون على ذلك. وهذا يشير إلى القول الراجح علماء الأصول إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. بعض النصارى حضر معنا دورة في مركز الإمام الألباني وهو باحث، فزارني بعدها فقال لي ترى أنا سلفي نصراني. قلت كيف سلفي نصراني؟ قال أنا لما أدخل الكنيسة أقول لهم هذه الأصنام بدعة وهذا حرام وهذا غيرته وبدلته. قلت قصر على تلك الطريق، كن مسلما، كن محمديا، اتبع محمدا. فأنت اتبعت محمدا ما خسرت عيسى، أنت كسبت محمدا، بقيت تؤمن بمحمد وكسبت، بقيت تؤمن بعيسى وأنت ما خسرت شيئا. أما النصراني هو يخسر محمدا، وأما إن أسلمت فإنك لا تخسر عيسى. أنت إن أسلمت لا تخسر عيسى، تبقى تؤمن به ولكنك تضعه في الموضع الذي يحبه الله ويرضاه، ولا تضعه فوق حاجتي. على الحال فممكن أن يعذب الكافر إذا ابتدع، يعذب الكافر. وهذا إشارة كما قلنا إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال وإنهم كانوا يقولون الناس قبل الإسلام كانوا يقولون. في هذا إشارة وفي عشرات الأحاديث إشارات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف حال الناس، سواء من هم بين ظهرانيه أو من كانوا بعيدين عنه. كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم القناعات والأوابد والخرافات التي كانت قائمة في عقولهم، حاضرة في صدورهم. قال وإنهم كانوا يقولون، الناس كانوا يقولون، ولا يبعد أن تبقي هذه الأوابد وهذه الطامنات تتردد على الألسنة، ولعل المسلم الذي يسمعها منهم من يميل إلى قبولها، ومنهم من يتوقف، ومنهم من يرفضها ويردها، فالأمر يحتاج إلى بيان. فجاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ملابسات ما جرى يسبح على ترسيخ هذه الأوائل. يعني حصل كسوف في اليوم اللي مات فيه إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت معنا في حديث عائشة السابق، وهو راجع من دفن إبراهيم في الضحى، وعلى كلام الفلكيين الذين يزعمون القطع فيه أن ذلك كان الساعة الثامنة والنصف صباحا والحر شديد، وهو راجع، وحديث أسماء في الباب يشير إلى أن الصلاة كانت في غير الوقت المعتاد، أن هذه الصلاة يعني استغربت وتعجبت أسماء رضي الله تعالى عنها من وقت الصلاة، كما قالت لعائشة ولم تصبر فخاطبتها بذلك وعائشة في الصلاة. ويأتينا هذا في حديث أسماء في الباب إن شاء الله تعالى. قال إن الشمس والقمر ما يخسفان إلا لموت عظيم، عظيم القدر. وإبراهيم مات صغيرا ولم يعش إلى قرابة 18 شهرا، نحو هذه المدة، إلا أنه بلا شك ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإنهما آيتان، الشمس والقمر آيتان دالتان على قدرة الله عز وجل على الخلق، ودالتان على قيومة الله في الحفظ، ودالتان على قدرة الله عز وجل في وجود الضياء في الليل والنهار. فهاتان آيتان وهاتان الآيتان أهل الفلك يتكلمون عن آيات الله في القمر وعن آيات الله في الشمس، ما الله به عليم. فبلا شك أن هاتين آيتان عظيمتان عند الله عز وجل من آيات الله يريكموها ترونها. وبلا شك القمر إذا خسف ذهب ضوءه فهو على خلاف المعتاد. والمعجزة في حقيقة أمرها هي على خلاف المعتاد، هي على خلاف المعتاد. يعني لو كانت المعجزة رتيبة مألوفة للناس في نظرهم ما كانت معجزة، فلما خرجت عن المألوف أصبحت معجزة. وإلا فالآيات لله جل في علاه في كل شيء، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد، فلله آيات في كل شيء. لكن هذه الآيات الذي أذهب كونها آية المألوف، أنها أصبحت عند الناس مألوف. فالكسوف والخسوف خلاف المألوف، فترجع فتلفت النظر وتحرك البواعث والكواني وتشد القلوب والعقول إلى أن هذا أمر خلاف المعتاد، فتظهر فيه آية، تظهر فيه حال كونها آية من آيات الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خسفا، أي إذا رأيتم خسوفهما فصلوا، كما في الرواية الأخرى فافزعوا إلى الصلاة حتى تنجلي هذه الآية. هذا حديث جابر من طريق ابن علية عن هشام بن أبي ثنبر الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر. نأتي للطريق الثانية التي وقعت فيها متابعة ابن علية.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدث به أبو غسان الإسماعيل قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن هشام بهذا الإسناد مثله، إلا أنه قال ورأيت في النار امرأة حمارية سوداء طويلة ولم يقل من بني إسرائيل.
إذن واضح الإسناد هذا مع الذي قبله يلتقيان بهشام، وعبد الملك بن الصباح المسمعي أبو محمد البصري وهو صبوق في حفظ هشام، واسماعيل بن إبراهيم المقسمي بن علية أحفظ منه، وخالف عبد الملك بن الصباح ابن علية خالفه في قوله من بني إسرائيل امرأة من بني إسرائيل، فقال ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء طويلة، منسوبة إلى حمير وهو موضع غربي صنعاء، وهو كما قلت حمير أيضا تطلق على المكان تطلق على القبيلة، فهناك أصول القبائل اليمنية، فهو لم يحفظ عبد الملك لم يحفظ هذه اللفظة، القصة واحدة والمرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار تعذب بسبب حبسها الهرة واحدة وليست اثنتين، فواحد قال النار وآخر قال امرأة حميرية سوداء طويلة، فالرواية الأولى أصوب. طبعا إذا خالف الراوي من هو أوثق منه أو خالف من هو أكثر منه عددا فالعبرة بالأوثق والأكثر، العبرة بالأوثق أولا، فالكثرة إن دلت على زيادة الثقة وإلا فقد لا تدل على ذلك، فمتى دلت على زيادة الضبط قبلناها، ووجود الحدوث في لفظة لا يضاعف أصل الحديث، فالإمام مسلم رفع تفردا عن ابن علية واستفاد متابعا له في روايته عن الشام وبين ما أخطأ فيه، وبين ما أخطأ فيه، العادة أنه يذكر الفروق والروايات لما يجمع الأسانيد والطرق، والفروق تكون مقبولة ويمكن أن توجه، أما هذه الطريقة مع إبراز هذا الخلاف بينه وبين الرواية التي سبقت فهذا أمر يقال فيه أنه فيه إشارة إلى عدم قبوله لهذه الزيادة منه، انظر قال عن هشام بهذا الإسناد، إيش يعني عن هشام بهذا الإسناد؟ يعني عن هشام عن أبي الزبير عن جابر، قال مثله مثله لفظ واحد، قال إلا أنه قال، قال إلا أنه قال وذكر هذه المخالفة، أبو الزبير لم ينفرد بهذا الحديث الجامع، وابو الزبير مدلس، ويوجد قرابة 34 حديث في صحيح مسلم من رواية أبو الزبير عن جابر لم يذكر مسلم تصريح أبو الزبير في روايته عن جابر وهو مدلس، ولم يذكر رواية الليش بن سعد عن أبو الزبير عن جابر، أبو الزبير كان يروي عن جابر أحاديث لم يسمعها منه، فليس بن سعد يقول التقيت بأبي مسلم بأبي الزبير مسلم بن سعد رأس مكي، فقلت له علم لي على الأحاديث تبيني صحيحة، علم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر، قال فعلم لي عليها، قال فلم أروي عنه إلا ما علم عليه، ولذا علماؤنا يقولون رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر محمولة دائما على سماع ولا يعتريها شك، ولذا مسلم دائما في صحيحه يعتني عناية بالغة بذكر من تابع أبي الزبير إلا في 34 حديثا ما ذكر ذلك، هذا منها لا هذا الاسم. لماذا ليس لنا ذكر المتابعة؟ لكن المتابعة ناقصة. لفظ المتابع فيه وهم. لفظ المتابع فيه وهم. فيه وهم. فمسلم ساق لفظه وذكر ما يتضمن المتابعة وأظهر من خلال الإسناد أن المتابع فيه ضعف، فالضعيف لا يهدر بالكلية. نتلمس من الضعيف أن نأخذ منه ما أثبته وأقامه، وأما ما وهم فيه فهو مردود عليه. نسمع متابعة أبي الزبير في الرواية عن جابر في هذا الحديث، وندقق في الألفاظ وأشير في التدقيق على عدد الركوعات خاصة، ونحن نسمع يعني عد كم مرة ركع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة كسوف الخطوة. هل ركع في كل ركعة مرتين، أم أنه صلى الله عليه وسلم ركع ثلاث ركوعات؟ أسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حارم، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقاربا في اللفظ. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات، بدأ فكبر ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحوًا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى، ثم ركع نحوًا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحوًا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم انحدر بسجود فسجد سجدتين، ثم قام فركع أيضاً ثلاث ركعات، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، وركوعه نحوًا من سجوده، ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا، وقال أبو بكر: حتى انتهى إلى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه، فانصرف حين انصرف وقد آرت الشمس، فقال: يا أيها الناس، إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس. وقال أبو بكر: لموت بشر. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذا، لقد جئ بالنار، وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لحمها، وحتى رأيت فيها صاحبا محجا يجر قصته في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن رفن عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الدرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، ثم جاء الجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى كنت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إلي، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذا.
إذن واضح أن أبا زبير في هذا الطريق متابع، تابعه عطاء النبي رباح، تابعه عطاء وهو ابن أبي رباح. الرابع عن عطاء النبي رباح عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة، اسمه أبي سليمان ميسرة، عبد الملك بن أبي سليمان هو مشهور بكنيته، وهو خزاري كوفي، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق مرتد. فهو ليس بثقة وحفظه فيه شيء، قال ابن القيم الذات من عبد الملك هذا قال أخذ عليه الغلط في غير حديث، ثم ذكر أنه أخطأ في هذا الحديث وأنه خالف أبا الزبير في ذكره ثلاث ركوعات، وأن الصواب رواية أبي الزبير لأن روايته توافق رواية سائر ما رفعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حاج الشافعي بعض أهل العلم فذكر له هذا الطريق فقال رحمه الله تعالى الحديث غلط، إن الحديث غلط. قال الشافعي أراد بالغلط حديث عبد الملك بن أبي سليمان، قال بيها أراد الشافعي بالغلط حديث عبد الملك بن أبي سليمان، قال بيها من نظر في هذه القصة، في القصة التي رواها أبو الزبير عن جابر، علم أنهما قصة واحدة، وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها صلى الله عليه وسلم يوم توفي ابنه إبراهيم، وقد اتفقت رواية عروة بن الزبير وعمر بن عبد الرحمن عن عائشة، ورواية عطاء بن يسار وكثير ابن عباس عن ابن عباس، لأن ابن عباس أيضا الرواة اختلفوا، فمنهم من ذكر أربع ركوعات، وقد وهم على ابن عباس كما يأتي تحريره لاحقا إن شاء الله تعالى. قال ورواية أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر، ورواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان. وفي حكاية أكثرهم قوله صلى الله عليه وسلم يومئذ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخففان لحياة أحد ولا لموت أحد ولا لحياته دلالة على إنما صلاها صلى الله عليه وسلم يوم توفي ابنه، فخطب وقال هذه المقالة ردا بقولهم إنما كثفت لموته. وفي اتفاق هؤلاء العدد مع فضل حفظهم دلالة على أنه لم يجد في كل ركعة عن ركوعين كما ذهب إليه الشافعي ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. ومن جميل كلام الشوكاني في السيد الجرار لما استشكل بعض المحدثين وقوع مثل هذا الاختلاف في أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بركوعين ثلاث ركوعات بأربع ركوعات، قال وإذا تقرر لك أن مخرج هذه الأحاديث متفقا وأن القصة واحدة عرفت أنه لا يصح هاهنا كما قيل في صلاة الخوف أنه يأخذ بأي صفات شاء، بل الذي ينبغي أن يأخذ هاهنا بأصح ما ورد وهو ركوعان في كل ركعة لما في هذا الجمع بين الروايات من التكلف البالغ. إذن هنا ما يقال بصلاة الخوف، لا الخوف قلنا أحاديث مستقلة والأوضاع مختلفة، وذكرنا أن الأوضاع يعني أوصلها بعضهم إلى ثلاث صور وإلى تسع صور، بل بعضهم زاد عن هذه، والأحوال في صلاة الخوف على حسب حال الناس حيث وجود العدو في الظهر أو في الأمام بين المصلين وبين القبلة على ما بيناه وفصلناه فيما مضى. أما هذه صلاة الكسوف فلا يقال فيها التعدد، فالسبب واحد، وهذا السبب لم يتكرر وليس للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ولد اسمه إبراهيم حتى يقال هذه المرة كان إبراهيم الأول والمرة الثانية إبراهيم الثاني وهكذا، ما كانوا يعرفوه قديما، اليوم بيسموا الأول والثاني والثالث، اليوم بقى على التسمية. التقيت مع أحد إخوانا طلبة العلم قتلته الرافضة قتلهم الله في نيجيريا، فنسمه قال اسمي محمد الثاني، قلت لي ماذا الثاني؟ قال لي 16 أخ من عدة أمهات أسماءنا 16 واحد، محمد الأول الثاني الثالث الرابع الثالث، من باب حملات التنصير التي يفعلها المنصورون، فهناك يسمون محمد الأول، محمد الثاني، محمد الثالث، وهكذا. طيب، الرواية التي معنا كما قلت فيها حفظ أصل الصلاة وتطويل الصلاة، والمخالفات في هذه الرواية مع الرواية التي قبلها محصورة في أشياء يسيرة ننبه عليها إن شاء الله تعالى. نبدأ بالإسناد. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة العبس الكوفي، حدثنا عبد الله بن نمير المدني الكوفي، حول الإسناد محمد بن عبد الله بن نمير، وتقاربا في اللفظ، وتقاربا على ما يعود على الشيخين، على شيخين أبو بكر بن شيبة ومحمد، أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد كلاهما يروي عن واحد، محمد بن عبد الله بن نمير يروي عن أبيه، وأبوه هو الذي روى عنه أبو بكر بن أبي شيبة في طريقه. لكن قال حدثنا، قال حدثنا أيضا، يعني لو أن مسلما قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا، ايش بيقول؟ هل قال ذاك أبي وذاك سماه؟ فلأن ذاك سماه وذاك قال أبي، أراد مسلم أن يدقق، فصل واستفاد من هذا الفصل، فأفادنا فائدة مهمة في أن الشيخين لم يتفقا في لفظ الحديث، وإنما تقاربا في سرد لفظه، لم يتفقا وإنما تقاربا، فرق بين التقارب والاتفاق. قال: وتقاربا في اللفظ، قال: حدثني أبي، حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، قلنا في السنة العاشرة، يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس، قال الناس، تأمل معي ذلك، قال الناس في الرواية السابقة وأنهم كانوا يقولون، الأولى أحسن من الثانية، على هذه الرواية قال الناس، من القائل؟ صحابة. من الناس؟ يحضر الصلاة صحابة، والرواية السابقة كانوا يقولون، يعني الناس الصحابة تذكروا في مثل هذه المناسبة في الجاهلية ماذا كان يقول الجهلة. فبعض شراح مسلم من المعاصرين قال: فقال الناس أي الجهلة والظلمة، مش صحيح، يعني نسبة الجهل والظلم لجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أمر فيه ما فيه، فلا يقال قال الناس في مثل هذا المقام. لكن لو قيل وكان يقال، فقيل الذي كان يقوله الظلمة والجهلة قبل الإسلام لكان الكلام يعني مسوغا، أما في مثل هذا فقال الناس، والناس في مثل هذا هو من العام الذي يراد به الخاص، فليس كل الناس قالوا، وإنما الذين قالوا هم الذين حضروا، هم الذين حضروا الصلاة، وهؤلاء ما كانوا إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الناس: إن من كسفت موت إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات، يعني المراد صلى بالناس ست ركوعات، في كل ركعة ثلاث ركوعات بأربع سجدات، فالسجدات هي بدأ فكبر، تفسير لقوله فصلى، فصلى بالناس، هذا صلى في الناس مجمل، تفصيله بدأ بالناس فكبر، واضح جدا أن أول شيء في الصلاة إيش؟ أول عمل لسان أو أول عمل بدني في الصلاة إيش؟ تكبير. إذا النية وين 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 موجودة النية؟ في القلب. لو كان هنالك تلفظ بالنية من قبل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لقال نوى، لكن النية ليست عمل قلبي وليست عمل، ليست إلا عمل قلبي، ليست إلا عمل قلبي، ليست بعمل لساني ولا بعمل ركني، سائر الأركان. فقال: بدأ فكبر، الكبر بالإحرام، ثم قرأ فأطال القراءة في القيام الأول، ثم ركع الركوع الأول نحو مما قام أطاله طولا شديدا، ثم رفع رأسه من الركوع الأول فقرأ في القيام الثاني من الركعة الأولى قراءة دون القراءة الأولى، ثم ركع الركوع الثاني نحو مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع الثاني فقرأ في القيام الثالث قراءة دون القراءة الثانية. في هذه الرواية فائدة شديدة فيما قلناه سابقا دون الذي قبله على ما يعود، ففصلناه حينها. وهذه الرواية فيها تأكيد لما ذهبنا إليه في شرحنا لأول حديث ورد في الباب. قال فقرأ في القيام الثالث دون القراءة الثانية ثم ركع، أصبح الآن ثم ركع، كم ركوع صار الآن عندنا؟ ثم ركع الركوع الثالث، ثم ركع الركوع الثالث، وهذا وهم، هذا وهم من عبد الملك. ثم ركع نحو من مقام، ثم رفع رأسه من الركوع، رفع رأسه من الركوع ثم انحدر، يعني لما رفع رأسه من الركوع الثالث ثم انحدر يعني هوى ونزل من القيام إلى السجود، من القيام من الركوع الثالث إلى السجود، فسجد سجدتين. لماذا قال سجدتين؟ والصلاة تكون فيها إلا السجدتان. فائدة ذكرهما أن الزيادة منحصرة في الركوع ولم تقع أي زيادة في السجود. قال فسجد سجدتين ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات، قام بالركعة الثانية فصلى الركعة الثانية بثلاث ركوعات ليس فيها الركعات، ليس فيها الركعات ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها وركوعه نحو من سجود، ثم تأخر. هذه ثم يسميها علماء اللغة ثم الترتيب الذكري، أي بعد ذكري لكم كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر لكم أن النبي تأخر، فتأخره ما كان بعد الصلاة، لو كان خلي ثم العاطفة لكان هذا بعد الصلاة، لكن هذا ترتيب ذكري بعد الفراغ، يقول لهم أذكر لكم كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بعد ما وصف الصلاة بالإجمال. فبعد أن وصف الصلاة بالإجمال رجع إلى حال قيامه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قائما، فذكر وصفه. قال ثم تأخر، أي النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن موضعه، وكان تأخره إلى جهة الخلف. قال ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه، يعني معنى أن الصفوف التي خلفه قد تأخرت أنها كادت أن تصل إلى صفوف النساء. تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وبعد صلاة النساء يصلي إيش؟ بعد صلاة الرجال، بعد صفوف الرجال تقع صفوف النساء. طيب صفوف النساء من أين تبدأ؟ من الآخر، ثم التي تتأخر تصف قبلها، والمسبوقة تصف في موقع أقرب ما يكون. طب هل هذا يمنع من وجود نساء في الحجرات مصلين؟ لا يمنع. لكن هل هذا وقع؟ نرجع الجواب عن وقوعه أم عدمه لما نقرأ حديث أسماء، وهو الحديث الذي يلي هذا الحديث في الباب. قال ثم تأخر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخرت الصفوف خلفه عن موقفه، وتأخرت إلى جهة النساء حتى انتهينا، حتى وصل تأخرنا في منتهى حتى انتهينا. قال أبو بكر، لاحظ مسلم يقول تقاربا، فبدأ يبرهن في التقارب. قال أبو بكر، مين أبو بكر هذا؟ الشيخ الأول، مسلم شيخين في هذا الحديث، الشيخ الأول أبو بكر بن شيبة، والشيخ الثاني محمد بن عبد الله بن أمية. قال أبو بكر في من فرد به عن محمد بن عبد الله بن أمية، قال أبو بكر حتى انتهى النساء. ذاك قال حتى انتهينا فقط، ذاك أبو بكر قال حتى انتهى النساء. انصف من تأخره لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى تأخر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما عرض الله عليه النار فكاد لهيبها أن يلفحه وصل إليه لهيبها. وفي هذا إشارة إلى أن النار والجنة التي عرضت عليه على الحق والحقيقة. طيب يعني ما معنى هذا؟ طبعا هذا فوق إدراك العقول وفوق المعتاد وفوق المألوف، لكن هل يمكن بعد أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات أن يكون هذا المكان الذي عرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم جنة ممكن طب نارا؟ الجنة وما رأيت معا. إذا كنتم تذكرون لما شرحنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي إلى منبري روضة من رياض الجنة، قلنا لا يبعد أن يكون هذا على الظاهر، لما تبدل الأرض وذات الأرض يكون هذا روضة من رياض الجنة، وسيحون وجيحون والفرات والنيل من الجنة، لا يبعد أن يكون هذه مواطنها، المواطن التي هي فيها الآن لما تبدل تبقى في مكانها. هذا بعيد؟ ليس ببعيد ولا كل شك فيه ولا لا تكلف فيه. لا يبعد أن الجنة في مكانها تصبح هذا المكان بعد أن تبدل السماوات تبدل الأرض. هذه الأمكنة طبعا الفرات معروف والنيل معروف، وسيحون وجيحون وين؟ في أوزبكستان. في أوزبكستان رأينا أنهارا، يعني أنا ما رأيت الفرات لكن رأيت النيل، يعني النيل يفرح، يعني الذي يدخل النيل يفرح ويقولون اشتاقوا إليه ويرجعوا إليه، وهذا الشعور يعني يكاد أن يصيب الناظر إلى سيحون وجيحون. هذه أسرار لله عز وجل، الأشياء لا فوق العقول، لا يدركها العقل، ما يدركها العقل، لكن كل من دخل النيل وذهب للنيل كما يقولون مثل الدار عند المصريين قالوا يشرب من النيل اشتاق له ويعود إليه. فالشاهد لا يمنع سواء وجدنا هذا يعني التعلق الذي يعني لا تفسير له، سواء وجدناها من المجد لا يمنع أن تكون هذه الأماكن، هذه الأماكن تكون كذلك، لكن عرض الجنة والنار تارة في الجنة تارة في النار. طب النبي تقدم النبي تأخر، هل تقدمه وتأخره يكون في محل بين الجنة والنار، يعني من القرب بمكان؟ مسائل لا يجرؤ على الجزم بها إلا من عنده جرأة، ولا أحب أن أكون جريئا ولا يمكننا أن أكون كذلك، لكن هي ومضات وهي يعني سوانح وخواطر يعني تطوف بالقلب وبالعقل، فلا أحب أن تفوت، فأذكرها للتأمل وأذكرها يعني للبحث والدراسة، فلا يمنع أن نبقى على ظاهر النص. والله تعالى قد ثم تقدم إلى موقفه الأول، قلت لأن تأخر حتى حصل، يا ليت من الروايات كم تأخر، كم كان بين النساء وبين الرجال حتى وصل للتأخر. الذي يبدو من النظر لحديث أسماء أن النساء كنا في كلواه، فكانت المسافة بعيدة، كانت المسافة بعيدة، الوقت وقت ضحى، الوقت وقت شهر شديدة، مهما نادى منادي للصلاة جامعة لم يسمع إلا من هم حوالي، يعني الأبيات حوالي النبي صلى الله عليه وسلم. أظن أن هناك مساحة واسعة بين آخر صف للرجال وبين مكان تدرك عائشة، فلما وقع تأخر فلا يبعد أن يكون التأخر فيه حركة واضحة وفيه رجوع، فيه شيء من بعد، ولعل هذا يسعف فيما قلنا، والأمر لا أجزم به كما قلت، وإنما هي ثوانح وأشياء تحتاج إلى مزيد بحث وتحتاج إلى يعني عرض على كلام العلماء المعتبرين رحمهم الله تعالى إن وجد. قال ثم تقدم وتقدم الناس معه، تقدموا إلى الموقع إلى موقف الأول، فقال فرجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف موقف الأول، تقدموا وتقدم الناس حتى إيش في الحديث؟ قال حتى قام في المقام، تقدموا حتى قام في المقام، في تقدم ظاهر، في تقدم ظاهر في مقامه، في مراد مقامه، مقامه الأول، فانصرف أي فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته حين انصرف وقد آضت الشمس، آضت أي رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف، فقال في خطبته صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله علامتان دالتان على قدرته، وإنهما لا يكتفان لموت أحد أي بموت شريف بموت عظيم كما ورد في الروايات الأخرى بموت أحد الناس. وقال أبو بكر بموت بشرين، يعني جنس موت البشر لو ماتوا وانسان جنسهم كلهم مش واحد من شرفائهم، ما في كسوف ثلاث كسوف، كسوف الخصوص ليس ما له صلة بين موت جنس البشر وبين يعني لفظ أبي بكر لموت بشرين يعني فيه تعميم. قال فإذا رأيتم شيئا من ذلك ابن الكسوف فصلوا حتى تنجلي، حتى يدل على أن وقت الكسوف يعني هذه الرواية تدل على أن وقت الكسوف ينبغي أن يكون معمورا بذكر الله عز وجل. ما من شيء توعدونه توعدونه هذه توعدونه إلا وقد رأيته في صلاة هذا المقام هذا، لقد جيء بالنار، لقد جيء لي بالنار. هنا توعدون بمعنى الوعيد، وتوعدون بعد ذكر الجنة بمعنى الوعد. توعدون لما ذكر النار من الوعيد، وتوعدون لما ذكر الجنة بمعنى الوعد. وهنالك فرق عند أهل السنة والجماعة بين الوعد والوعيد. تأخذ وقت. طيب يعني نقف عند هذا المقدار بنكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وسأرفع درسي كالمعتاد إلى شوال من الدرس القادم. الدرس القادم موجود، الدرس القادم موجود الحمد لله. الدرس القادم نرفع الدرس إن شاء الله حتى نفرغ من أحاديث الباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هل هذا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم اخترق صلب الرجال وهو يرجع؟ لا، النبي رجع وبوراه يرجع وبوراه يرجع وبوراه يرجع حتى وصل الرجوع أخيرا إلى الفراغ اللي بين الرجال والنساء امتلأ، وكانوا يصلون إلى صفوف النساء. يبدو لي أن عدد النساء قليل، ويبدو لي أن النساء المصلين في حجرة عائشة كانوا يصلون إلى حجرة عائشة، وفي هذا أن التأخر كان فيه يعني فيه مساحة لا بأس فيه. وقال تقدم تقدم حتى رجع إلى مقام أبي بكر. هذه القرينة الثانية التي تقوي أن الرجوع كان مسافة لا بأس فيها. هل التقدم التأخر كان قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ كان في الصلاة. تقدم التأخر كان في الصلاة اللي يقولوا يتحرك ثلاث حركات صلاة باطلة، هذه خرافة ما أنزل بها من الكفار. ما قال في هذا أحد من العلم أبدا، وإن شاعت وذاعت على ألسنة الناس. هل تصلي النساء في الصفوف الأخيرة حتى لو كنا في مكان معزول؟ المرأة ينبغي أن تصلي خلف الرجال، والمرأة لا يجوز لها أن تخالف الرجال، فإن حالت خالفت ولكن هل تبطل صلاتها؟ قال بهذا الحنفية سواء كان في مكان معزول أو غير معزول. عند الحنفية لو المرأة صلت في هذا المحل أنها حالت الرجال، أو في ذاك المحل منتصف المسجد وحالة الرجال، أو في آخر المكان الذي يصلي فيه الرجال، فحالتهم صلاة باطلة. لكن والأصل في النساء أن يصلين خلف. الآن النساء في أغلب مساجد يصلين خلف في مكان معدود، صلاتهن في المكان المعدود لا يقبل الصلاة، لأنه ثبت أن ابن عمر كان يصلي في مقصورة الجمعة بعد عمره، وثبت هذا عند الصحيح مسلم وبيناه في الصلاة. وإذا ثبت أن النساء في صلاة الكسوف صلين كما أشارت الرواية السابقة شرحناها سابقا، وستأتينا من حديث أسماء إشارة أخرى أنهم صلينا في بين ظهري الحجر، الحديث السابق فيه وصلينا بين ظهراني الحجر، ظهراني أو ظهري بالنون بإثباتها ونفيها، وهذا يشير إلى أن الصلاة كأنها كانت بين الحجر وبين المسجد. ويعني كدنا أن نفهم من هذا بالدلالات البعيدة ليس بدلالات الإشارة القوية، قلنا أنه ممكن حجر نارية كانت في الجهة، أي جهة؟ كانت في الجهة الشمالية التي تميل إلى الشرق، الغرب ما كانت في حجر غرب مدينة الإسلام، حجر في الجهة الشرقية ولا في الجهة الجنوبية لا يوجد تجار. جميع من وصف التجار قال تسع تجار موزعة على الجهة الشرقية من المسجد والجهة الشمالية. فعلى هذا الكلام بين الحجر وبين المسجد يفهم ان الناس اجتمعوا في الحجر، وكان الحجر حوش يشمل جميع الحجرات، والحوش ممتد من الجهه الشرقيه للجهه الشماليه. فلما صلينا في ذاك المكان وحتى تكون الجهه القبله، صلينا جهه القبله، يستفاد من هذا فيما او معنى اليه. والامر اذا وجد شيء في تصريف اقوى من هذه الاشاره فالامر الى الذي يصرح به. فاذا النبي فنقول نستأنس بهذا إلى أن حجر المارية كانت في الجهة الشمالية، ولم نشر للرواية في معنى في صلاة الكسوف والكسوف أحد ممن ألف في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الإشارة مفيدة، وهذه الإفادة تكون في مثل هذا والله تعالى. وإذا كان الأمر كذلك ففيه أصل اجتماع للتعزية مع عدم الانقطاع، مع عدم وجود سائر المخالفات، وهذا امر مفصول عنه، مسكوت عنه ايضا في جميع الروايات. كيف اخطر رجال مسلم في الصحيح؟ مسلم ينزل درجات، والرواه المتكلم فيهم في مسلم اكثر من الرواه المتكلم فيهم في البخاري، الا ان مسلما اختار من رواياته. فمن أخطأ نبه على خطئه وعلته بطرق يعني تارة صريحة وتارة فيها إيماء. وقد ألف بعض المعاصرين رسالة علمية سماها أقوال وتكلم فيه صحيح مسلم، فليس كل ما في صحيح مسلم كل راوي صحيح مسلم يعني ما أخطأ، لكن مسلم إن أخطأ يبين خطأه، فإن كان متكلما فيه فأصاب فنشل في هذا. ولذا لما نقارن بين البخاري ومسلم دائما كنت أقول لكم عبارة وغابت عنها من سنوات، كنت أقول لكم عبارة فيها دقة، عمل بخاري أدق وعمل مسلم أشق. المشقة التي تكلفها مسلم أكثر من المشقة التي تكلفها البخاري، لأن يعني مسلم نزل لدرجة للرواة المتكلفين الذين شملهم الستر متكلف في حفظه، ولكنه اختار من رواياتهم، فما أخطأ فيه نبذه وابعده وانطر إليه نوه إليه وذكره. ما هي علة قصور إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ثم بدا له انه لا ياخذ، فبدا له فقصرت يده. في هذا التوافق بين السنه الشرعيه، السنه الكونيه لله والسنه الشرعيه. البلو في حق البشر ممكن، يعني ان الانسان يظن شيئا ثم يبدو له خلافه حتى في حق الانبياء، اما البلو في حق الرب فهذا كفر. من يقول بعقيدة البدو في حق الله؟ طائفتان لا ثالث لهما، الطائفة الأولى اليهود والطائفة الثانية الرافضة. الطائفة الثانية الرافضة، الروافض ينصصون على البدو في حق الله كتبهم، أن الله يفعل شيء ثم يبدو له أنه ينبغي أن يفعل شيء آخر. اختار محمد ثم بدا له لا علي أحسن منه، هذا يسمى عقلة البدو. يعني نزل أنزله على محمد ثم بدله أن ينزل على جبريل، أن ينزل جبريل على علي وليس على محمد، هذه عقلة البداء يسمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألهمه ربه أن جعل في ما يفوق في صدره ألا يسمع، فما طالت يده وهو أبعد عن ذلك. يعني هذا هو التوفيق بين الفاظ الحديث فيما يأتينا لاحقا إن شاء الله. هل نستطيع أن نحكم على حديث عبد الملك بن الصباح من الحسن؟ نعم، يوجد أحاديث حسنة الإسناد صحيح مسلم، يوجد أحاديث حسنة الإسناد. أذكركم شيئا ذكرته مرات وكرات في هذا المجلس، مفاضلة الصحيحين على سائر الكتب ولا سيما الكتب النظيفة من أمثال السنن الأربعة مسند أحمد وموطأ مالك، المفاضلة بالجملة وليست مفاضلة حديث بحديث. قد نجد حديثا عند مالك ثنائي الإسناد، موطأ مالك في حديث ثنائي الإسناد يكون أقوى من حديث ثنائي الإسناد في صحيح مسلم، لكن مجمل الأحاديث التي في صحيح مسلم أصح من مجمل الأحاديث التي في الموطأ، فالمفاضلة إنما هي بالجملة. أين قال الشافعي الحديث غلط؟ فيما أسنده عنه البيهقي. البيهقي صاحب ذوق رفيع، والبيهقي كتبه يكمل بعضها بعضا، والبيهقي له كتاب معرفة السنن والآثار صنفه بنصرة أقوال الشافعي. معرفة السنن والآثار، إذا قلت الشافعي قال كذا وأخطأ في حديث صحح في حديث، اعلم أن هذا الكتاب إنما هو كتاب البيهقي، كلامه في كتاب معرفة السنن والآثار. للبيهقي كتاب اسمه تخريج حديث الأمة، غرقنا قطعة كبيرة منه في مكتبة سترويت الجلي، ولما فحصنا الكتاب تبين لنا أنه معرفة السنن والآثار، وأن المحفوظ من تخريج حديث الأم إنما هو ورقات قليلة جدا لا تسمن ولا تغني منه. أليس القيام على الاستطاعة أول عمل في الصلاة أم التكبير؟ القيام مع الاستطاعة من الشروط، وأول عمل بارك الله فيك من الأركان، إنما هو إيش؟ إنما هو تكبير الإحرام، إنما هو تكبير الإحرام، يعني القيام تقوم في الصلاة في الصلاة، بس تكبير الإحرام تكون في الصلاة. لكن هل يستفاد من أن الصحابة كانوا جلسوا أن صلاة الكسوف ليست فرضا من يسنة؟ ما صلوا جلوسا؟ قد يستدل من يقول بالفرضية بهذا فيقول ما ثبت عنهم الجلوس، وإنما كانوا يصرون، فلما كانوا يصرون على القيام ولا يعني يجلسون للاستراح، فكأنه دل هذا على أن صلاة الكسوف عندهم لا يجلسوا فيها. فإذا ثبت أنهم ما جلسوا وكان بينهم احتمال آخر، إما قائم إما يخرج، يعني في احتمال ثالث، هو احتمال إيش؟ احتمال صلاة جالسة، هذا احتمال ما رأيناه في صلاة الكسوف. فإذا ثبت هذا الاستقراء وما ورد البتة صلاة الجلوس، جلوس الصلاة، فهذا يقوي قول أبي عوانة في مسنده من أن صلاة الكسوف صلاة فريضة. خطر في بالي خاطر الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم أحدكم حتى يصلي ركعتين في المسجد، حتى يصلي ركعتين، هل يلزم أداء الركعتين في القيام ولا القعود؟ ولا هذا دور؟ لا يلزم أحدكم حتى يصلي ركعتين، ها؟ بالصلاة حتى حيث المسجد جالس يجوز، يجوز، لكن يجب أن يوقع تكبير الإحرام قائم، يعني يكبر تكبير الإحرام قائم ثم يجلس. والكلام في حق لا القدرة، في حق ذي القدرة وليس في حق غير المستطيع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.